وقنبلة نووية على قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن غزة تعاني من حصار كامل فرضه كيان عاجز عن مواجهة شباب المقاومة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني اليوم يقف بأسره إلى جانب المقاومة. وقال كنعاني: الذين يرفعون راية حقوق الإنسان برز نفاقهم بوضوح، معتبرا أن مسؤولية الدول الداعمة لإسرائيل لا تقل عن مسؤولية الكيان الصهيوني تجاه الجرائم التي تمارس ضد الفلسطينيين. وأضاف كنعاني أن إيران تقوم بمساعي دبلوماسية حثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات، مشيرا إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء المقبل في مدينة جدة. يواصل الكيان الصهيوني قصفه الوحشي على قطاع غزة في اليوم العاشر من عملية طوفان الأقصى، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 2800 والجرحى إلى نحو 11,000. واستهدفت الاعتداءات الإسرائيلية الأحياء السكنية ومحيط المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس التي تؤوي النازحين والمساجد ومقرات الدفاع المدني. وبحسب تقارير ميدانية فإنه لا يزال نحو 1000 شخص تحت ركام المنازل التي استهدفتها طائرات الاحتلال ولا يعرف مصيرهم. إلى ذلك استشهد 7 عناصر من الدفاع المدني وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم في جريمة قصف مباشرة نفذتها طائرات الاحتلال على مقر الدفاع المدني شرق مدينة غزة. تهدد أهالي قطاع غزة كارثة بيئية خطيرة بسبب تحلل جثث الشهداء العالقة تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي إذا لم يتم الإسراع بانتشارها. للمزيد بهذا الشأن استمع وإياكم إلى التقرير التالي.
القصف الإسرائيلي على منازل وبيوت المدنيين كان آخرها قصف منزل يعود لعائلة فرج الله. وزارة الداخلية صرحت بأن هناك 5 شهداء من إسر هذا القصف في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة. الآن كان هناك تصريح قبل دقائق من الآن لوزارة الداخلية الفلسطينية، هذا التصريح يعكس الحالة التي وصلت إليها قطاع غزة. وزارة الصحة أعلنت أن هناك 2750 شهيدا حسب آخر إحصائية، ولكن وزارة الداخلية قالت بأن هناك أكثر من 1000 شهيد تحت الأنقاض لم يدرجوا في قوائم الشهداء حتى هذه اللحظة بسبب عدم تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول لهم حتى اللحظة. وحتى اللحظة لم تقدر الطواقم للوصول للشهداء عبر بسبب أن المعدات لم تعد متوفرة مع رجال وطواقم الدفاع المدني في هذه اللحظات. وطائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على حي الزيتون شرق المدينة، الغارات مستمرة، الحصار مستمر، قطع الكهرباء والماء مستمر، أكثر من 400,000 لاجئ موجودين في المدارس حسب تصريح للأونروا التي قالت بأن اللاجئين الآن يشربون مياها غير صالحة للشرب. حتى هذه اللحظة 400,000 لاجئ موجودين في المدارس، الأونروا قالت بأنهم خارج طاقاتنا وخارج طاقة إدارة الأونروا، لا يوجد لا غذاء ولا ماء ولا دواء معهم، ولا يوجد أي رعاية صحية للنساء الحوامل في قطاع غزة وفي مدارس اللجوء في المحافظة الوسطى وفي خان يونس وفي رفح. وزارة الداخلية ذكرت بأن هناك 4 شهداء بينهم 3 أطفال حصيلة أولية لاستهداف في المنطقة الوسطى قبل قليل. ونحن نتحدث معكم عبر الهواء مباشرة، نسمع أصوات الاستهدافات المتتالية على القطاع. الداخلية كما ذكرت حذرت من وجود 1000 شهيد تحت الأنقاض، غير الرقم الذي أعلنت عنه وزارة الصحة أكثر من 2750 شهيدا، 1000 شهيد لعدم توفر المعدات مع طواقم الدفاع المدني. وناشدت الكل الوطني والإسلامي والعربي لضرورة التدخل الفوري والعاجل لإمداد غزة.
قال الناطق العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إبلاغ عائلات إسرائيلية بوجود 199 جنديا وضابطا تم أسرهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى ولغاية الآن. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فقد قال الناطق العسكري أنه تم إبلاغ عائلات 291 جنديا وضابطا إسرائيليا بمقتله منذ بدء العملية في مستوطنة غلاف غزة. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن مراكزها جنوبي غزة استقبلت نحو 400 ألف فلسطيني نزحوا جراء القصف الإسرائيلي المستمر، لافتة إلى وجود أكثر من مليون نازح في هذا القطاع المحاصر. الوكالة الأممية التي دمر الاحتلال مستودعاتها التي تحتوي على مساعدات إنسانية لسكان غزة قالت إن هناك دمار غير مسبوق في القطاع، مشيرة إلى أن السكان يشربون مياه ملوثة. بدورها حذرت وزارة الداخلية في غزة من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثام أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاذ المنازل المدمرة. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان كاميرات رصد وأجهزة تجسسية في عدد من المواقع التابعة للجيش الصهيوني عند الحدود الفلسطينية بعد أن أقر الاحتلال بمقتل ضابط وجندي بنيران المقاومة في لبنان. كما نشر الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد استهداف تجمع مدرعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع خانيتا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. في غضون ذلك أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال أوعزت للمستوطنين بضرورة إخلاء 28 مستوطنة حتى مسافة كيلومترين عن الحدود مع لبنان. وأخيرا أعلن الأمين العام لحركة النجباء في العراق أن المجاهدين العراقيين ينتظرون بفارغ الصبر الالتحاق بجبهة غزة. وأكد الشيخ أكرم الكعبي خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعداد الحركة لإرسال المساعدات العسكرية واللوجستية لغزة، وبيّن أن الدفاع عن المسجد الأقصى يعد أمرا نابعا عن العقيدة، مصرحا أن جميع إخوتنا ينتظرون وبفارغ الصبر المشاركة في نصرة فلسطين والقدس الشريف. ومن جانبه أعرب هنية عن تقديره وشكره للشعب العراقي وفصائل المقاومة العراقية مشيدا بالمظاهرات والحضور الجماهيري والمليوني للشعب العراقي في يوم الجمعة للدفاع عن فلسطين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن مسؤولية الدول الداعمة للكيان الصهيوني لا تقل عن مسؤولية الاحتلال إزاء جرائمه ضد الفلسطينيين. كيان الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وارتفاع حصيلة شهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 2800. الأوساط الحقوقية الدولية تقول إن الاحتلال أسقط ما يوازي ربع قنبلة نووية على قطاع غزة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
صدى القرآن.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في
السلام. فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد الصادق الأمين، وعلى أهل بيته الأطهار الميامين، وصحبه المنتجبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأتمنى أن نقضي معا وقتا ممتعا في حلقة جديدة من برنامج صدى القرآن، حصيلته ثواب وحسنات من الباري المنان إن شاء الله. في مقدمة البرنامج نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على تواتر الأنعام، الحمد لله ما توالت أفضاله وعم نواله وتمت أقواله، الحمد لله وحمده أحسن ما قيل، وهو مولى الجميل وواهب العطاء الجزيل. أكارمنا المستمعين، يسعدنا أن نبدأ معكم برنامجنا الإذاعي صدى القرآن لهذا اليوم، وسنقدم لكم فقراتنا المنوعة القرآنية، آملين أن ننال رضا الله وإعجابكم إن شاء الله. أحبتنا، أرحب بكم مرة أخرى. أرقام هواتفنا كما تعلمون ونكررها عليكم مرارا وتكرارا، مكرر 2013762، مكرر 2013768، مكرر 2013848، ومفتاح البلد والمدينة طهران مكرر 09821. وأيضا لدينا رقم على الواتساب، تطبيق الواتساب للاتصال وإرسال أجوبة الأسئلة وأي مشاركة تودون بثها هنا من هذا البرنامج، وهو مكرر 098-938-878-4050. أكرر الرقم، مكرر 098-938-878-4050. هذا هو رقمنا على الواتساب، وتواصلنا معكم إن شاء الله همزة الوصل على الواتساب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وأما سؤالنا لهذا اليوم أحبتي، لماذا تحولت قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ كما تعلمون في بداية ظهور الإسلام وفي بداية عندما يعني بعثة الرسول كانت، كان المسلمون يصلون نحو المسجد الأقصى، ولكن بعد مدة وبعد سنين ليست بطويلة طبعا تحولت وتغيرت هذه القبلة نحو المسجد الحرام. فما هو سبب تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟
سبحان الذي أسرى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
الله الله، أجمل ما يلتذ به ويهدأ به ويطمئن به القلب هو ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. استمعنا إلى هذه الآيات الجميلة وبهذا الصوت الجميل للقارئ، أتصور الأستاذ نسيت محمد عامر، نعم أحمد محمد عامر، القارئ الأستاذ أحمد محمد عامر المرحوم. أحبتي، برنامج صدى القرآن مجلة قرآنية إذاعية يتضمن فقرات منوعة كاستعراض للنشاطات القرآنية في شتى أنحاء المعمورة، وأيضا فقرة التعريف لأحد القراء والمشاهير من القراء من العالم الإسلامي، وكذلك سؤال لكم طرحته عليكم في بداية البرنامج تقوية لمعلوماتكم القرآنية، وكذلك فسح المجال للاستماع إلى ما ينفع الآخرين من تجارب قرآنية مفيدة، وكذلك لدينا حوار مع ضيف قرآني حول موضوع القرآنين، نأمل أن ينال رضاكم إن شاء الله. أحبتنا، تابعونا إلى آخر المطاف لننهل من عذب القرآن معا إن شاء الله. بداية تحية إجلال لإخواننا الفلسطينيين الذين يقاومون ويعيشون هذه الأيام الرهيبة مع الأسف تحت قصف العدو الصهيوني الغاشم، وتحية إجلال وإعظام لأرواح الشهداء الذين رسموا بدمائهم أروع لوحات الفداء دفاعا عن العقيدة، دفاعا عن الأرض المقدسة. نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم، وأن نرى وأن نحضر اليوم الذي يحرر القدس فيه، ونصلي إن شاء الله أجمعين في المسجد الأقصى إنه سميع مجيب.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
نعم، هذا العنوان ينبئ عن النشاطات القرآنية، هي أحد فقرات التي أحد فقرات البرنامج التي ذكرتها لكم، ولكن قبلها أعيد السؤال عليكم: لماذا تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ هذا هو سؤالنا لهذه الحلقة من برنامج صدى القرآن. وأما النشاطات، لدينا خبر أو نبأ عن من مصر ومن إيران ومن فلسطين. محمد رابح أصغر قارئ للقرآن بثلاث روايات. حصل الطفل القارئ المصري محمد رابح نبيل العلي على المركز الأول في المسابقة القرآنية المرحلة الابتدائية بوزارة التربية والتعليم المصرية، إضافة إلى حصوله على إجازة في قراءة عاصم بروايتي شعبة وحفص. وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية إكنا عندما تتحدث معه: لا تشعر أنك تناقش طفلا كباقي الأطفال في مثل عمره الذي لم يتجاوز 10 سنوات، بل تشعر أنك تتكلم مع عقل ناضج مثقف عالم. هذا الطفل الذي حفظ القرآن الكريم وعمره 9 سنوات، الطفل محمد رابح، وهو أصغر قارئ للقرآن ب3 روايات. هنيئا له ولوالديه الذين من المؤكد لهم دور مهم في هذه الثمرة وفي هذا النجاح الباهر في حفظ القرآن الكريم، وذلك ب3 روايات. كما تعلمون هناك روايات مختلفة ومتعددة لتلاوة القرآن الكريم، منها حفص، ومنها رواية قالون، رواية ورش، وبقية الروايات. النشاط الثاني هو من إيران، تدوين قوانين النشاطات القرآنية في جامعة المصطفى العالمية. أعلن المدير العام لشؤون القرآن والحديث في جامعة المصطفى العالمية عن تدوين قانون كامل وشامل حول نشاطات جامعة المصطفى العالمية في مجال القرآن الكريم والحديث الشريف. جاء هذا التصريح خلال الدورة التي الأولى من تجمع أساتذة القرآن والحديث في جامعة المصطفى العالمية، والتي أقيمت في قاعة عارف الحسيني بمجمع الإمام الخميني للتعليم العالي في مدينة قم المقدسة. وقال المدير العام لشؤون القرآن والحديث في جامعة المصطفى العالمية: تم إنجاز مسودة القانون الشامل لنشاطات جامعة المصطفى العالمية في مجال القرآن الكريم والحديث الشريف. وأضاف أن هذا القانون يحتوي في مقدمته على تعميم رئيس جامعة المصطفى العالمية، وهو حاليا في مرحلة التدقيق النهائية. وخبر أيضا من فلسطين: لدينا فلسطينية تتم حفظ القرآن في سن 73 وتروي رحلتها مع كتاب الله. أتمت العجوز الفلسطينية خديجة البربراوي البالغة من العمر 73 عاما في مدينة الخليل الفلسطينية حفظ القرآن الكريم كاملا رغم كبر سنها وظروفها الصحية الصعبة. تروي الحاجة خديجة قصتها والفرحة التي تكلل وجهها، وهي تقول إنها صادفت دورة تجويد في المسجد الذي تتردد عليه كل جمعة، ولكبر سنها لم توافق المدرسة على قبولها بين المستفيدات من الدورة. وتحكي الحاجة خديجة قصتها وكيف أصرت حتى تم قبولها وضمها للدورة، وإن كانت زميلاتها قد سبقنها ووصلنا إلى نصف المنهج، وتزيد بفضل الله لحقتهن ونجحت مثلهن. وجاءت فكرة الحفظ للحاجة خديجة بعد انتهاء دورة التجويد، وبدأت ب5 أجزاء ثم 4 جديدة في كل سنة إلى أن أتمت الحفظ.
الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
الله الله، استمعنا إلى هذه الآية مباركة من سورة الإسراء. انضم إلينا ضيفنا الكريم سماحة السيد الدكتور نذير الحسني، أرحب به وأسلم عليه. سماحة السيد الدكتور السيد نذير الحسني، سلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن، هذه المجلة القرآنية. عن إذنكم أعيد السؤال سماحة السيد للمستمعين الكرام، وهو سؤالنا لهذا اليوم: ما هو سبب تغيير القبلة من الأقصى، من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ هذا هو سؤالنا، كان طرحناه للمستمعين الكرام وننتظر إجاباتهم إن شاء الله، وسنعلن الجواب في نهاية الحلقة. ولكن ماذا أعدد لنا سماحة السيد الدكتور نبيل الحسني لهذه الحلقة وهذه المجلة القرآنية؟
نعم، شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل وسلم.
شكرا لكم على هذا السؤال وعلى هذا على هذه الاستضافة. الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله سبحانه وتعالى عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يتوجه إلى المسجد الحرام ليسلب من اليهود كل امتياز، ويسلب من هؤلاء كل امتياز يريدون أن يمتازوا به على المسلمين. نحن نمر اليوم في هذه الأيام ولا يسعنا أن نبتعد عما يحدث الآن في الأمة الإسلامية وما يحدث الآن في هذا العصر من جرائم ترتكب بحق المسلمين، ومن أكاذيب سربت إلى العقلية الإسلامية والعقلية الإنسانية بأن اليهود لهم امتيازات ولهم خصائص ولهم كذا ولهم كذا، ويريدون أن يؤسسوا هذه الدولة، وكل هذه الأكاذيب التي أرادوا أن يمرروها عبر وسائل مختلفة. الله سبحانه وتعالى في تلك الفترة سلب هذا الامتياز
نعم
وإلى سلوكياتهم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلب منهم هذا الامتياز. وكذلك اليوم بفعل الكثير من العباد الذين حقيقة نحو في مدرسة الإسلام المحمدي الأصيل سلبوا كل امتياز في العصر الحاضر. سلبت الامتيازات هناك العصور وبقيادة نبوية، اليوم أيضا تسلب كل الامتيازات التي أو الأكاذيب، الأكاذيب التي نسبها لاحظ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحدث بآيات كثيرة عن السلوكيات المنحرفة لبني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن هؤلاء يلازم سلوكهم وتصرفاتهم الفساد والإفساد في الأرض. اليوم عمليات القتل والإبادة الجماعية وقتل الأطفال وقتل النساء وهذا الفساد الذي تقوم به هذه المجموعة الفاسدة في الأرض بدعم دولي عالمي استكباري، هذا الفساد الله سبحانه وتعالى أنبأنا في قرآنه أن هناك ثلة من العباد، ثلة من المؤمنين سوف ينهضون ويقومون لدرء هذا الفساد ولإساءة وجوه هؤلاء. ويدخلوا المسجد مرة أخرى، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فاليوم حقيقة ما فعله الأخوة الذين ينتسبون الحركات الإسلامية، والذين إذا أردنا أن نعيد أفكارهم ونعيد متبنياتهم، حقيقة لا تجد أحد نعيد أفكارهم إليه إلا الإمام الخميني رحمة الله تعالى
عليه. الله عليه. نعم.
الإمام الخميني عندما رفع شعار يوم القدس العالمي جعل القدس هي البوصلة. الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه عندما رفع هذا الشعار أراد أن أيضا أراد أن يقضي على فكرة أرادها الصهاينة، نسيان عملية القدس ونسيان فكرة القدس ونسيان الأقصى ونسيان هذا المكان المبارك، مكان الأنبياء ومكان النبي صلى الله عليه وسلم. أرادوا في الأمة بس هذه الفكرة، يعني يبثوا في الأمة هذه الفكرة، فكرة نسيان فلسطين، ولكن
مع الأسف الصوت يعني رديء. سمحت السيد إذا تسمح لنا نعاود الاتصال معكم مرة أخرى، إذا تغير مكانك سمحت السيد الصوت لا يصل بشكل، نعاود الاتصال معكم مرة أخرى.
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة.
نعم لا أعلم هل حضر معنا سماحة السيد مرة أخرى. نعم شكرا، شكرا لكم لحضوركم القيم سماحة السيد. كنتم تتفضلون حول الآيات البدائية من سورة الإسراء المباركة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. نستفيد من إيضاحات سماحة السيد الدكتور السيد نذير الحسني حول هذه الآيات المباركة والحدث الذي نعيشه كما تفضلتم هذا اليوم، والأحداث المروعة التي تجري حاليا في غزة مع إخواننا المسلمين في فلسطين المظلومة.
نعم لعل السر الأساسي الذي جعل الحق تبارك وتعالى أن يذكر بني إسرائيل في قرآنه بآيات كثيرة وفي أماكن متعددة وفي سور مختلفة هو هذا، أن هؤلاء يقومون بعملية الفساد والإفساد والقتل والتدمير والهلاك في أي مكان وفي أي موضع وفي أي زمان حلوا فيه.
نعم.
يعني الآن ما نراه وما يجري في فلسطين الحبيبة من قتل للأطفال ومن ترويع للنساء ومن عدم قدرة أيضا، يعني هذه القضية يجب أن نركز عليها. القرآن الكريم أشار إلى أن هناك عباد لله تبارك وتعالى أولي بأس شديد.
نعم.
هؤلاء العباد أيضا مرة أخرى يعيدون الكرة وسوف يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة.
نعم.
ويقوموا بعملية تطهير لهذه الأماكن المقدسة بعد تدنيسها من قبل هؤلاء الصهاينة.
نعم.
هذا المكان سبحان الذي أسرى، القرآن يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هناك مباركة إلهية لأنه مكان الأنبياء مكان الأولياء اليوم تحول إلى مكان يصدر المشكلات والأزمات للعالم الإسلامي. اليوم أكبر أزمات العالم الإسلامي وجود هؤلاء الصهاينة في هذا المكان،
دنسوا هذا المكان المقدس لجميع الأديان دنسوه بأعمالهم وهذه الجرائم التي يقومون بها، الجرائم ضد البشرية بل ليس ضد الإسلام فقط بحسب.
وبحمد الله أن ما جرى في الأيام القليلة الماضية من كسر هيبة هذه، لا أستطيع أن أقول دولة، وإنما هذا الكيان اللقيط، من كسر هيبة هذا الكيان اللقيط بفعل ثلة من المؤمنين من المجاهدين الذين حقيقة أعاروا الله سبحانه وتعالى جماجمهم وذهبوا لمواجهة هذا الكيان ومن فيه، وكسروا ومردوا كل الأكاذيب التي كانت تروج عن طريق الإعلام، أكذوبة الجيش الذي لا يقهر، أكذوبة أمن الكيان الصهيوني، أكذوبة القضية الفلسطينية ونسيانها، وكل هذه الأكاذيب ذهبت أدراج الرياح بفعل هؤلاء الثلة المؤمنة. فما بالك إذا دخلت الدول الإسلامية، إذا دخلت الشعوب الإسلامية، إذا دخلت الجيوش الإسلامية، إذا دخلت كل هذه المفردات والمصاديق إلى الحرب دخول حقيقي.
وكما تفضلتم، هذه الثلة القليلة التي لا تمتلك من يعني من الإمكانات كما يمتلكه جيش كلاسيكي إذا صح التعبير، جيش دولة أو يعني تنظيمات خاصة، يمتلكون أقل وأبسط الإمكانات، ولكن بإيمانهم استطاعوا أن يدحروا العدو.
وحتى الوصف القرآني، الوصف القرآني: بعثنا عليكم عبادا لنا،
عبادا لنا،
عبادا لنا. مسألة ليست يعني يملك إيمان ويملك قدرة اليوم العباد الذين يتواجدون وحقيقة متربصين لهذا الكيان، ينتظرون الأمر للقضاء على هذا الكيان الإسرائيلي. موجود هؤلاء يتواجدون في لبنان، يتواجدون في العراق، يتواجدون في إيران، يتواجدون في فلسطين، يتواجدون في كل مكان.
نستطيع أن نقول أن القوة في هذا التمكين وهذا الفوز وهذا النجاح وهذا الانتصار هو إيمانهم بالله وبالقرآن الكريم وبما أتى به الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك سماحة السيد؟
بلا شك. وهؤلاء الذين يواجهونهم يعني الكيان الصهيوني، كما عبر السيد الخامنئي حفظه الله تعبير جميل جدا، إسرائيل ليس بلد، وإنما هي قاعدة إرهابية ضد الشعوب المسلمة. هم هؤلاء ليسوا بلد، ليست لديهم مقومات أن يبنوا دولة، وإنما هم مجموعة من الإرهابيين جمعهم العالم الذي يسمي نفسه ديمقراطي، وأبعد ما يكون عن هذه التسمية، جمعهم من شتات الأرض وجاء بهم إلى هنا ليكونوا قاعدة إرهابية، كما يقول السيد حفظه الله، قاعدة إرهابية ضد الشعوب الإسلامية. ولكن الذين الآن يعني امتلكوا مقومات الإيمان، وتوسعت هذه القاعدة الإيمانية الموجودة بفعل التوجيهات وبفعل السلوكيات والتصرفات الموحدة للأمة الإسلامية الذي قام بها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وقادها أيضا في عالمنا المعاصر الإمام الخامنئي. هؤلاء الآن ينتمون إلى هذه الثلة جميعا، وكلهم يتربصون للقضاء على هذا الكيان الإسرائيلي اللقيط. واليوم كل شخص، كل فرد موجود في إسرائيل يشعر بالرعب ويشعر بالخوف، لأن ثلة مجموعة من المؤمنين فعلوا بالكيان الإسرائيلي ما فعلوا. والشاهد اليوم المواجهة غير متكافئة، هؤلاء يقتلون الأطفال، يقتلون النساء، ولكن هؤلاء المؤمنين يذهبون إلى حصون أولئك، جيوشهم، معسكراتهم، قواعدهم الإرهابية، يكون حصونها. إذا الحقيقة هي هذه، أن هذا الكيان زائل، وهذه الحقيقة حقيقة قرآنية إلهية قررها الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم يقومون بالإفساد، نعم يقتلون الأطفال، نعم يروعون النساء، ولكن الذي يفرحنا والذي يؤمن قلوبنا والذي يعطينا الأمل، أن القرآن الكريم قد قرر هذه القاعدة، أن هذا الكيان زائل غير باقي، وهو قاعدة إرهابية إن شاء الله إلى زوال عاجلا أو آجلا
إن شاء الله. وهذا ما بشر به القرآن طبعا، وحاشا لله وحاشا لكتاب الله أن يأتي بشيء ليس له إمكان ولا يحقق.
أحسن أحسنتم. والآن حتى هناك أفكار كثيرة طرحت في الماضي من قبيل التطبيع ومن قبيل العلاقات ومن قبيل كل هذه أصبحت الآن في مهب الريح وهذه انتهت. واليوم هناك عملية تمييز وعملية فرز، هناك من يقف مع المظلوم، من يقف مع القرآن، من يقف مع الإسلام، من يقف مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهناك من يقف في الجانب الآخر حتى لو لم يكن صهيوني. هناك متصهينين، هناك كثير من المتصهينين يقفون في الجانب الآخر، ولكن النتيجة الحتمية هي القضاء على هذا الكيان وهذه القاعدة الإرهابية التي زرعت في وسط الأمة الإسلامية، وهذه حقيقة قرآنية. وإن شاء الله كما قال السيد الخامنئي حفظه الله سنصلي في القدس
إن شاء الله. أحسنتم سمع السيد. الآن تقريبا نقترب على وقت أذان المغرب بحسب أفق طهران، نودعكم يعني لا نقطع الاتصال معكم، ولكن نرفع الأذان ونعاود الاتصال معكم ونكمل الحديث حول هذه الآيات. شكرا لحضوركم سمع السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
الله 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 الله، ما أجمل هذه الآيات. نعم، لدينا أيضا تواصل على الواتساب لبعض الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا وأجابوا على الأسئلة، كثيرة ما شاء الله الأجوبة، ويجب أن أفرز بعض هذه الأسئلة وأجيب عليها. بعد الفاصل إن شاء الله سنقرأ بعض هذه الإجابات، والكثير من الأخوة والأخوات يجيبون ويبعثوا لنا رسائل كثيرة ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك خلل فني لبعض الأخوة والأخوات، لا نستطيع سماع إذاعتكم للأسف. ما هو السؤال؟ السؤال كما قلت لكم أحبتي هو: ما هو سبب تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ هذا كان سؤالنا لهذه الحلقة. بعض الأخوة في بعض الدول لديهم خلل فني في استلام تردد الإذاعة مع الأسف، ولكن يبعثون لنا حسب تطبيق الواتساب الأجوبة ويبعثوا لنا رسالات ومعايدات بهذه المناسبة. نأخذ فاصل أحبتي ونعود. أحبتنا، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران. نسألكم الدعاء وإن شاء الله نعاود البرنامج إن شاء الله نعاود الاتصال ونكمل البرنامج بعد رفع الأذان حسب توقيت طهران إن شاء الله، ونكمل فقرات برنامجنا برنامج صدى القرآن. نحن معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وارحمهم وارحمنا، اللهم ارحم شهداءنا. نعم، نعاود البرنامج صدى القرآن معكم أحبتي. وسؤال كان لهذه الحلقة: لماذا تغيرت أو تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ تصور، حضر معنا سماحة السيد الدكتور سيد نذير الحسني من إيران، المدرس في الحوزة العلمية والجامعة. السلام عليكم سماحة السيد. نعم نعم نعم، أحد المستمعين أخينا شرف الدين من اليمن أتصور، الرحبي من اليمن، أرحب بي أجمل ترحيب أخي شرف الدين، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا بكم في برنامج صدى القرآن. نعم، لديكم مشاركة نستمع إليكم.
الله. طبعا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طبعا من منطلق هذه الآية القرآنية عندما يقول الله سبحانه وتعالى عندما حول الاتجاه من المسجد الأقصى إلى مكة المكرمة هي اختبار لمن كانوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وعلى آله. طبعا القدس والأقصى هي أولى القبلتين وثالثة الحرمين الشريفين، كانت هي القبلة التي يتوجه المسلمون إليها عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن هي كانت محط اختبار للمسلمين عندما أمرهم بالاتجاه نحو الكعبة المشرفة ليعلم الله سبحانه وتعالى من ينقلب على عقبيه، لأنها ستكون كبيرة عندما يتوجه المسلمون بالاتجاه من المسجد الأقصى إلى القبلة الكعبة المشرفة، لكن هو اختبار إلهي من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من الذي سيسلم للتوجيهات الإلهية التوجيهات القرآنية عندما يأمرهم الرسول صلى الله عليه وعلى ليختبر مدى إيمانهم. وهي بالنسبة للمسلمين من هم في ذلك العصر من قاصري الوعي تكون كبيرة، لكن من يسلم التوجيهات الإيمانية والقرآنية وتوجيهات الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله هو مسلم للوحي الإلهي وأيضا للتوجيهات الإلهية، وهي تعتبر توجيهات حكيمة من قبل الله سبحانه وتعالى ليتوجه المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في مواجهة اليهود، وهو اختبار إلهي. إذا جاء أمر إلهي أو توجيه في مواجهة اليهود آنذاك وأيضا كفار قريش، يعلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله من الذي سيكون مسلما تسليما مطلقا للتوجيهات الإلهية في التحرك لمقارعة الظلم والطغيان آنذاك. وأيضا الآن عندما نرى في هذا العصر عندما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله: بعثت بين جاهليتين أولاهما أشر من أخراهما. الجاهلية الجهلاء هذه التي تعتبر في قمة الضلال وفي ذروة الضلال عندما يستحكم اليهود على قبضة وأيضا يتسلطون على المسلمين وعلى رقاب الأمة، هي تعتبر جاهلية جهلاء. عندما نجد أولئك المتطوعين من الزعماء والملوك والأمراء وأيضا الأنظمة العربية ويبيعون المقدسات الإسلامية، وبالمثل نجد الحرم الشريف والقبلة والكعبة المشرفة يتم ما يسمى هيئة الترفيه، يبنون المراقص وأيضا الملاهي ويتخلون عن مقدسات الإسلامية، وضياع في حد ذاته وضياع الدين وضياع الأمة.
أخي شرف الدين، أشكرك على هذه المشاركة، مع الأسف الوقت قليل عندنا ويدركنا الوقت، أشكرك على هذه المشاركة وعلى الإجابة الجيدة التي أجبت عليها السؤال، وإن شاء الله نستقبل اتصال آخر. معنا سماحة السيد، أتصور السيد الدكتور السيد نذير. السلام عليكم سماحة الدكتور. السيد الحسني، سلام عليكم.
نعم،
سلام عليكم سماحة السيد. يصل صوتي سماحة السيد؟
نعم يصل الآن، وصل، شكرا لكم.
نعم، أرحب بكم مرة أخرى. نكمل الحديث سماحة السيد معكم، والحديث شيء كان حول هذا الموضوع، ولكن نعم. لم يبق لنا من وقت إلا دقائق قليلة، دقيقتين نعم. أو ثلاثة، نكون بخدمتكم.
سأبدأ من حيث انتهيت.
نعم،
سنصلي في القدس إن شاء الله.
إن شاء الله.
وهذه دعوة
إن شاء الله
لإخواننا وأخواتنا في فلسطين
إن شاء الله،
وما يتحملوه الجميع، جميع المسلمين، كل الشعوب الإسلامية اليوم معكم.
نعم.
بقلوبها، بمشاعرها، بعواطفها، بأحاسيسها.
بالضبط.
اليوم كل الشعوب الإسلامية تنظر إلى شاشات التلفاز وتتحرك حقيقة ألما وحسرة، وهي على أتم الاستعداد، نساء ورجال، أن يضحوا بأنفسهم، بأولادهم، بأطفالهم. هؤلاء الجميع معكم، نقف بكل ما نملك بالضبط. مع إخواننا وأخواتنا بالضبط. وأطفالنا وآبائنا وكل اللي يتواجدون الآن في فلسطين. وهذه الوقفة ليست وقفة يعني تنبع من جذور قومية أو من جلالة
عنصرية، لا لا
لا لا بالضبط. تنبع من جذور إسلامية
بالضبط.
هذه الحقيقة التي ركز عليها الإمام الخميني في يوم القدس العالمي،
وحتى من جذور إنسانية سماح السيد، إذا
ومن جذور إنسانية
كل إنسان يعني يتألم ويعتصر قلبه لهذه الجرائم التي تقام حق البشرية.
اليوم فلسطين والأقصى والقدس قد عرت العالم الذي كان يدعي ويتبجح بالديمقراطية، وكذلك هذه وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وما شابه ذلك، بمجرد أن تنشر شيء عن فلسطين يغلقون القناة التابعة لك، بمجرد أن تكتب شيء عن فلسطين. هذه القنوات الفضائية الآن، القنوات الفضائية التي تدعي أنها تنقل الصورة وتنقل، تحاول أن تشوه هذه الصورة عن فلسطين. ولكن أقول لإخواننا وأخواتنا،
هذه خباثة إعلامية نستطيع أن نسميها.
نعم، أقول لإخواننا وأخواتنا في فلسطين ولأبنائنا ولهم جميعا هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا المكان الذي أنتم فيه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا المكان له ضريبة، أنتم لكم الفضل في تواجدكم في هذا المكان، ولكن له ضريبة. أنتم مميزون في سلوكياتكم وتصرفاتكم وأخلاقياتكم
في تواجدكم في الخط الأول والخط المقدم للإسلام.
الجميل اليوم أن فلسطين وأهل فلسطين ونساءهم أطفالهم قد قضوا بشكل تام على كل ما يشار إلى الطائفية في العالم الإسلامي، وقفت جميع اليوم بمشاعره وعواطفه وأحاسيسه من كل الطوائف والمذاهب الإسلامية، وقفوا لينظروا إلى بطولات هؤلاء الفتية الذين برزوا وواجهوا الكيان الإسرائيلي الغاصب. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد.
نعم.
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. والأمر الآخر أيضا في قرآنه: فإذا جاء وعد الآخرة، وإن شاء الله هذا الوعد الجديد الذي نحن فيه، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. وكما هو الحال اليوم، تلاحظ الساسة الصهاينة عندما يخرجون على شاشة التلفاز،
نعم،
منكسرون مهزومون بالضبط. ليس لهم وجه أمام العالم بعد أن سربوا الكثير من الإشاعات والأكاذيب، الدولة التي لا تقهر والجيش الذي لا يقهر كل هذه مجموعة من المؤمنين تدربوا وتربوا على أيدي في أيدي المسلمين وفي أيدي قادة المسلمين، وذهبوا ليفعلوا ما يفعلوا بهذه الأكاذيب والأكذوب الصهيونية.
أحسنتم.
الموجودة
أحسنتم
في هذا العالم المعاصر.
شكرا لكم على حضوركم القيم، نشكركم. لم يقضنا إلا ثواني لإعلان النشرة الخبرية. نشكركم على حضوركم، ونشكر المستمعين الكرام على متابعتهم لبرنامج صدى القرآن. نحن معكم إن شاء الله نكمل ومع النشرة الخبرية، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن مسؤولية الدول الداعمة للكيان الصهيوني لا تقل عن مسؤولية الاحتلال إزاء جرائمه ضد الفلسطينيين. اللواء سلام يؤكد أن الحرب في غزة أول مرحلة للانهيار الصهيوني ويصف طوفان الأقصى هزيمة للصهاينة. كيان الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر.